بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 15، أليس كذلك؟
نعم يا شيخ،
هذا هو الدرس 15 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء قام بطباعة هذا الكتاب المجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. كنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، في كتاب الطهارة عند الباب العاشر في الحيض والنفاس، وفيه مسائل. الحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادع السال، وشرعا دم طبيعة وجبلة، يعني فطرت المرأة على وجود دم الحيض، كما في الحديث كتبه الله على بنات آدم أو كما ورد. شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، بخلاف دم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم وليس له وقت معين. دم الحيض يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، أي من الشهر، لكل شهر مدة معينة حال صحة المرأة، أن يأتي دم الحيض في حال صحتها، أما الدم الذي يأتي في حال المرض فهذا ليس بحيض، وإنما هو مرض، هو دم استحاض من غير سبب ولادة، لأن الذي يخرج بسبب الولادة هو دم النفاس. دم الحيض يخرج من المرأة بدون ولادة، وجعله الله عز وجل بحكمة، ومن ذلك أن المرأة إذا حملت يكون الطفل يتغذى من هذا الدم، دم الحيض الذي يوجد في المرأة الحامل، وإذا انتهت مدة الحمل يخرج هذا الدم مع الولادة. والله عز وجل له الحكمة البالغة فيما يقضيه لعباده. ثم قال: والنفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة. في فرق بين دم الحيض والاستحاضة ودم النفاس. دم النفاس يخرج عند الولادة، ولادة المرأة يخرج حملها من بطنها، وأما دم الحيض فهو يخرج بدون ذلك. المسألة الأولى: بداية وقت الحيض ونهايته. لا حيض، قالوا لا حيض قبل تمام 9 سنين، يعني غالبا أن المرأة لا تحيض إلا إذا كان عمرها 9 سنوات، لأنه لم يثبت الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. قالوا هذا بالتتبع أحوال النساء أنهن لا يحيضن قبل 9 سنين. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية، أي الطفلة أو المرأة، 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الطفلة 9 سنوات فقد أصبحت امرأة، أي تحيض. ولا حيض بعد 50 سنة في الغالب على الصحيح. إذا وصلت المرأة إلى هذا السن غالبا لا تحيض، إذا وصلت إلى 50 سنة لا تحيض، قد تحيض بعض النساء وهن أكثر من عمرهن أكثر من 50 سنة، لكن غالب النساء إذا وصلنا إلى هذا السن لا يحيضن، وإذا لم يحضن لم يحملنا، فهناك اقتران بين الحيض والحمل. المرأة التي تحيض وهي متزوجة غالبا تحمل، أو غير متزوجة والعياذ بالله قد يحصل زنا وهي تحيض قد يحمل، قد تحمل المرأة. لكن إذا انقطع دم الحيض يكون الحمل ضئيلا جدا، ولا حيض بعد 50 سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من دمي، خرجت من حد الحيض، أي من السن التي يحيضن فيه النساء غالبا. والحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح حسن الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. المسألة الثانية: أقل مدة الحيض وأكثرها. الصحيح أنه لا حد لأقله، يعني ممكن المرأة تحيض يوم وليلة أو ليلة أو يوم أو يومين أو 3 أيام أو أكثر من هذا، فإنه لا حد لأقله ولا لأكثره. تحيض المرأة 15 يوما أو أقل من ذلك أسبوعا. تختلف النساء من مكان إلى مكان، حيث الأماكن الباردة قد تحيض أكثر من الأماكن الحارة والعكس. الشيء أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف، عادة الناس في كل مكان بحسب أعمالهم. مثلا أهل بلد ما يكون عندهم أن المرأة يكون عدد أيام حيضها أسبوع ولا يزيدن عن هذا، وقد يكون في مكان آخر غير ذلك. المسألة الثالثة: غالب الحيض، وغالبه 6 أو 7، يعني 6 أيام أو 7 أيام، وقد يزيد على هذه المدة وقد ينقص عنها. غالب النساء كنا أيضا في هذه 6 أيام أو 7 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما، على أن هذه المرأة كانت عندها استحاضة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تمتنع عن الصلاة في هذه المدة، عن الصلاة في هذه المدة، ثم بعد ذلك صلي تغتسل وتصلي وتصوم. تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما، إذا صلت 24 يوما كان حيضها 6 أيام أو 3، رواية الثانية أو 23 يوما، أي أنها تصلي وتصوم في 23 يوما، أي أن حيضها يكون 7 أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. الغالب أن النساء لا يزيدن عن 6 أيام أو عن 7 أيام دم الدورة الشهرية أو العادة الشهرية أو الحيض. وهذا الحديث السابق رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. المسألة الرابعة: ما يحرم بالحيض والنفاس؟ ما يحرم بالحيض والنفاس؟ قالوا: يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور. الأول الوطأ في الفرج، فلا يجوز للرجل أن يطأ زوجته في حال حيضها أو في حال نفاسها. قول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حين نزل اصنعوا كل شيء إلا النكاح رجل إمام مسلم، أي الجماع. والاعتزال هنا المقصود به ترك جماع المرأة الحائض حال حيضها والتفات على ذلك النفاق. وأما سائر الأمور يعني غير الجماع، فيجوز للرجل أن يباشر المرأة في غير الجماع أو غير الفرج، ولو أن يأكلها وأن يشاربها وأن يراجعها لكنها في بيت واحد، بعكس ما كان عليه أهل الجاهلية ومنهم اليهود الذين إذا حاضت المرأة عندهم لم يأكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها ولم يضاجعوها ولم يساكنوها في بيت واحد. جاء الإسلام كرم هذه المرأة الحائض فأباح لها ما كان محرما في زمن الجاهلية أو عند اليهود، وهذا يدل على كمال الشريعة، حسن رعايتها للمسلمين والمسلمات حياة وأمواتا، وأن المؤمن لا يجوز لا حيا ولا ميتا. يحرم كذلك بسبب الحيض والنفاس الطلاق، قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي بعد أن انتهاء العدة فطلقوهن لعدتهن، أي في حال الرجع له أن يطلقها، أما في حال الحيض لا. وقول صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض، قال: فأمره ليراجعها، لأن الطلاق يحرم في هذا الوقت في حال الحيض. في مسألة الخلاف في هذه المسألة، مسألة وقوع الطلاق، هل يقع الطلاق المرأة الحائض أو لا؟ الطلاق أيها الإخوة نوعان، يقولون طلاق بدعي وطلاق سني. الطلاق البدعي هو ما كان في حال الحيض، ثم طلاقا بدعيا أو في طفل جامع المرأة أي رجل امرأته فيه في هذا الطهر، لأنه حامل وولاية. فهذا النوع الأول من أنواع الطلاق، طلاق بدعي وهو ما كان في حال الحيض أو في طهر جامع الرجل فيه امرأته في حال طهرها. الطلاق النوع الثاني الطلاق السني أي المشروع، وما كان في حال الحمل، بحيث الرجل أن امرأته حامل في الشهر الثامن أو السابع أو السادس، يعني تبين له الحمل للمرأة وطلقها في هذا الوقت، هذا مشروع. ثم عند العلماء في الطلاق السني ما كان في حال الحمل، كذلك أيضا ما كان في طهر لم يجامعها فيه، يعني أن المرأة حابت ثم طهرت من الحيض ثم طلقها قبل أن يجامعها، هذا يسمى عند أهل العلم في الطلاق السني. المسألة الثانية مسألة هل يقع طلاق الحائض أو لا يقع، ذكر أهل العلم في ذلك خلاف. القول الأول أنه لا يقع طلاق الحائض، لو شخص طلق امرأته وهو حائض فإنه لا يقع. قال بهذا القول بعض مالكية، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، ساره بعض الحنابلة وابن عقيل منهم ابن عقيل، واختاره ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني وأحمد شاكر الشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين ومنصور ابن عمر وابن مسعود وابن عباس من الفقهاء السبع قالوا لا يقع طلاق الحائض. القول الثاني قالوا لا يقع في الحيض أي لا يقع الطلاق في حال الحيض إلا في حالة واحدة إذا كان الطلاق ثلاثا أو في الطلقة الثالثة إنه يقع. وهو مذهب ابن حزم المحلى في الجلة أو في العاشر 306. القول الثالث أنه يقع الطلاق في حال الحيض. هذا رأي شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وهو قول الجمهور من الأئمة الأربعة أن طلاق الحائض يقع. استدلوا في حديث ابن عمر مروا فليراجعها قالوا أن المراجعة أي المراجعة للمرأة تكون تحت عصمة الرجل لا يكون تكون إلا بعد الطلاق. ولو كانت غير محسوبة لابن عمر لقال له دعه أي الطلاق فليس بشيء أو أمره فليمسكها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مسألة يعني الطلاق في حال الحيض قال الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة تحتاج إلى غاية إلى عناية تامة من طالب العلم لأن سبيل الاحتياط فيها متعذر ومسألة الطلاق في الحيض من أكبر مهمات هذا الباب يجب على الإنسان أن يحققها بقدر ما يستطيع حتى يصل إلى ما يراه صوابا. كلام رحمه الله من شرح الممتع جل 13 صفحة 50. إذن يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور الأول الوطء الثاني الطلاق الثالث الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم يعني لا يحل المرأة الحائض تصلي بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. الرابع يحرم على الحائض والنفساء كذلك الصوم بقوله صلى الله عليه وسلم أليس طبعا سيأتي الحديث عن مسألة أخرى الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصوم ولم تصلي. المرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي إذا طهرت من حيضها كبت الصيام ولم تصلي الصلاة كما قالت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لقوله صلى الله عليه وسلم أليس يحتاجون إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى رواه البخاري. الخامس يحرم على المرأة الحائضة الطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج يعني من أعمال المناسك غير ألا تطوفي بالبيت حتى تدخلي. المسألة السادسة يحرم كذلك على الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لكن إذا احتاجت إلى القراءة كان تحتاج إلى مراجعة محفوظها أي من القرآن حتى لا ينسى أو تعزل البنات مدارس أو قراءة ورثها جاد لها ذلك وإن لم تحتج فلا تقرأ كما قال به بعض أهل العلم. مسألة قراءة القرآن للحائض فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا بجواز قراءة القرآن للمرأة الحائض والنفساء من غير المس، وهو مذهب المالكية والظاهرية، وهو مروي عن الشافعي في القديم ورواية عن الإمام أحمد، داره الطبري وابن تيميه وابن القيم وابن عثيمين، مدينة الدار للبحوث العلمية والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، مجلد الرابع 309، أن المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن يعني عن ظهر قلب غير المسكن المصحف. وقالوا لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقرأن القرآن يعني ولو كانت الحائض ممنوعة منه، جاءت الأدلة والأحاديث الصحيحة بمنعها. وقالوا لأن الحيض لا تكثر المرأة على منعه ولا على رفعه إذا جاء، وقد يقول أي حيض وتتعرض المرأة لنسيان القرآن الكريم، كما قال الشيخ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثالث صفحة 25. قال هذا القول الأول الذين يقولون بجواز قراءة القرآن للمرأة الحائض كذلك النفساء من غير المس. القول الثاني هو الذي ذهبوا إليه في الكتاب وقول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين بعدم يحرم عليها قراءة القرآن الكريم، وهو قول جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة، هو قول أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كما قال ذلك الإمام الترمذي رحمه الله، استدلوا بحديث ضعيف لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنه حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، كما قال ذلك في مجموع الفتاوى صفحة 21-460، قال مجلد 21-321، ليس لهذا الحديث أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حدث به ابن عمر عن نافع. فالذين قالوا أنه يجوز المرأة الحائض أن تقرأ القرآن قالوا أن هذا الحديث حديث ضعيف، لا تقرأ القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. والذين استحاحوه رأوا تحريم قراءة القرآن للمرأة الحائض وقول جمهور أهل العلم. المسألة السابعة، طبعا لا يجوز المرأة الحائض مس المصحف، وهذا باتفاق أهل العلم كذلك النفساء، بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون تنزيل رب العالمين، أنه القرآن الكريم في الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون، المرأة الحائض ليست طاهرة، وأنه يجوز لها المرأة الحائض والنفساء أن تذكر الله عز وجل، هي نوع من أنواع الأذكار الشرعية باتفاق أهل العلم، التسبيح والتحميد ونحو ذلك. كذلك يحرم على المرأة الحائض مس المصحف بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قد تقدم الحديث عن هذا. ثامنا، يحرم على المرأة الحائض والنفساء دخول المسجد واللبس فيه المكث فيه، بقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. الحديث أخرج الإمام البخاري رحمه الله، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد، وكان يحرم عليها المرور في المسجد. الحديث الأول يحل المسجد لجنب ولا حائض، هذا وهو الإمام أبو داود ابن خزيمة وحسن بن القطان ابن سيد الناس. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه من النبي صلى الله عليه وسلم قال راحته لعائشة في حجرة فيها فترجي ويحاس هو حين ذي مجاهد المسجد. هذا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. وكذا يحرم عليها أي المرأة الحائض النفساء المرور في المسجد إلا إن خافت تلويثه، خافت تلويثه أي نزول الدم على أرضية المسجد أو فناء المسجد، فإنه لا يجوز لها المرور. فإن آمنت تلويثه أي نزول الدم لم يحرم كما قال تعالى ولا جنبا إلا عالي السبيل حتى تصل. المسألة الخامسة ما يوجبه الحيض، يوجب يعني المرأة الحائض حتى تصلي ماذا تجب عليها؟ أولا يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم لأنه من وجبات غسل لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة التي كنت حيضتين فيها ثم اغتسلي وصلي. إذا أرادت المرأة أن تصلي لابد أن تغتسل من الحيض إذا انقطع دم الحيض. ثانيا يدل الحيض على البلوغ، إذا عابت المرأة كما تقدم دل ذلك على أنها بالغة كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجهاد 9 سنين فهي امرأة أي أنها يعني أنها بالغة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار، المقصود بالحائض هي المرأة البالغة. هذا الحديث الأول يعد ثلاثها قدر الأيام روى الإمام البخاري ومسلم، وهذا الثاني يكفر الله صلاة حائض إلا بالحمار روى الإمام أبو داود والترمذي وحسنه ابن ماجه، حسنه وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله في الإرواح. يقول البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يكفر الله صلاة حائض إلا بالحمار قد أوجب عليها السترة لحصول الحيض، السترة يعني بالحمار، فدل على أن التكليف حصل به أي بوجود الحيض وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. ثالثا مما يترتب على الحيض الاعتداد به فتنتظر العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لما كانت تحيض، كانت تحيض لابد من مرور 4 3 حيض قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء فإذا مرت 3 قروء فقد انتهت عدة المطلقة. والمرأة التي لا تحيض تتربص 3 أشهر إذا مرت 3 أشهر بعد ذلك تهيأ للخطاب تنقضي عدتها ذلك ثلاثة الأشهر إذا كانت تحيض، أما إذا كانت تحيض فلا بد من 3 حيض. المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء فالمقصود بالقروء يعني 3 حيض. كذلك يترتب على وجود الحيض الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، نحكم على المرأة أنها ليست بحامل سواء كان حمل مباح أو من حمل محرم أنها تحيض، إذا حاضت إلا ذلك على أنها ليست بحامل. تنبيه إذا طهرت الحائض والنفساء، طهرت الحائض والنفساء قبل غروب الشمس لزمها تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما أي من الحيض والنفاس قبل طلوع الفجر لزمها تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة هنا وقت الصلاة الثانية وقت الصلاة الأولى في حال العذر، يعني في عذر السفر والمرض الشديد، كما يجوز لهم أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كذلك وقت عليه المرأة الحائض، لأن وقت الصلاة الثانية وقت الصلاة الأولى في حال العذر. بها به قال الجمهور، جمهور أهل العلم هو الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، إذا ظهرت المرأة الحائض قبل أذان صلاة الفجر فإن تصلي العشاء والمغرب، وإذا طهرت قبل نهاية العصر فإن تصلي العصر والظهر. وهذا الرأي عليه الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. وأما أبو حنيفة والظاهرية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيرون أن المرأة إذا طهرت قبل الفجر فلا تصلي إلا العشاء، إذا طهرت قبل الغروب فإنها لا تصلي إلا العصر فقط، واستدلوا بحديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، رواه الإمام البخاري ومسلم. فبات حال المرأة الحائض التي ظهرت قبل الفجر، خروج وقت الفجر وخروج وقت العصر، لأنها تكفي صلاة واحدة. المسألة الثانية، إذا حاضت المرأة جاءها الحيض في وقت الصلاة قبل أن تصلي، يعني دخل عليها الوقت وقت الصلاة مثلا الظهر وجاءها دم الحيض، فهل يجب عليها قضاء الصلاة هذه أو لا؟ وجاء وقت العصر أو المغرب أو غيرها من الأوقات، قالوا لا يجب عليها القضاء إلا إذا أخرتها حتى تضايق الوقت، فمن عليها القضاء. يعني مثال ذلك، رأى جاء دم الحيض في أول وقت الظهر ولم يمكنها فلا الصلاة، ذلك فجأة الحيضها فإنها لا تصلي. أما إذا أخرت الصلاة إلى آخر الوقت وجاءها الحيض، يعني تهاولت في أداء الصلاة أول وقتها، فإنها إذا طهرت يجب عليها قضاء تلك الصلاة التي فرقت فيها. المسألة الثالثة، أقل النفاس أكثره، لا حد لأقل النفاس، لا حد لأقل النفاس، لأنه لم يرد فيه تحديد. يعني الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة لم يرد فيه تحديد، يعني هل هو 7 أيام أو 10 أيام أو أكثر، لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود أي إلى العرف، وقد وجد قليلا وكثيرا. يعني يوجد أن بعض النساء يحصل عندها نفاس تجد 7 أيام، أو بعض النساء تجد 3 أيام وينقطع الدم، دم النفاس، وأكثره 40 يوما، لا ينقطع الدم إلا إذا وصل إلى 40 يوم. قال الإمام الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدعوا الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الصفر قبل ذلك، أي قبل 40، فتغتسل وتصلي. والحديث أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، أي يأتيها دم النفاس لا ينقطع إلا في 40، هذه 40 شيخنا أحمد بن رحمه الله مر حتى أن بعض النساء لا يقول بعض النساء يتعدى هذا 40 يوم لا ينقطع الدم. وهذا الحديث الذي رواه أم سلمة رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه بل الألباني موقوف حديث ضعيف. المسألة السابعة في دم الاستحابة مستحابة. الاستحابة سيلان الدم في غير وقت على سبيل الزيت. يعني هناك فرق بين الحيض والاستحابة. الحيض له وقت محدد، يأتي المرأة وقت محدد في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر وينقطع. أما دم الاستحابة فهو لا ينقطع، يتصل بالحيض وقت لا يتصل بالحيض، يأتي مفصل قد يأتي متصل بالحيض. ومن عرق تسمى العادل، والانسحاب يخرج من أدنى الرحم، وأما الحيض يخرج من قعر الرحم. ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، وهو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها. يعني فليأتي تأتي الاستحاضة بعد الحيض، قد تأتي الاستحاضة والنزيف في غير وقت الحيض. وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوضوء للرجل أن يجامع زوجته، وللمرأة المستحاضة تصوم ولها تصلي بخلاف الحائض، فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا يجوز لزوجها أن يجامعها. المرأة المستحاضة في حكم الطاهرات، لأنها في حكم الطاهرات. ودليل حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، يعني أن الدم يستمر معها فلا ينقطع الدم. أفادع الصلاة يترك الصلاة كثرة الحيض للصلاة في حال الحيض؟ قال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أجبرت فاقتلي عنك الدم وصلي. يعني وقت الحيض تترك الصلاة، وإذا قطع دم الحيض وجاءت الاستحاضة تصلي. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. فيجب عليها المرأة المستحاضة أو الحائضة تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها، يعني حكمها حكم من خرج منه قول أو نحو ذلك من الحدث الأكبر. فإذا جاءت المرأة الاستحاضة والنزيف فإنها تغسل فرجها من الدم وتجعل في مخرج قطرة ونحو يمنع الخارج، تشد عليه ما يمسكه على السقوط ويغني عن ذلك الحفائض الصحية في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. حال المرأة المستحاضة في حال بعد ثلث البول، بعد ثلث البول أو نحوه من عنده صلاة وثلاث الدبر أو خروج ريح، فإنه لا يتوضأ ويستنجي إلا بعد دخول الوقت. كذلك المرأة المستحاضة لا تصلي إلا بعد دخول الوقت، تستنجي ثم تتلجب وتتوضأ، ولا يضرها بعد ذلك ما خرج منها. والمستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، لتكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، هذه تجلس قدر عادتها تدعو الصلاة والصيام. هذا في حال استقبال الحيض بالاستحاضة، فإنك تجلس مثلا الحيض مدة 7 أيام، ما بعده بعد 7 أيام تغتسل وتصلي وتصوم للزوجة الجامعة حتى لو كان خرج منها الدم، إذا كان هذا الدم هو دم الاستحاضة. هذه إذا كانت تعرف عادتها أيام محددة في الشهر في هذه المدة، وما بعدها تعتبرها استحاضة. هذه تجلس قدر عادتها وتدعو الصلاة والصيام وتعد أيضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم القاري دم استحاضة قولي صلاة لمن يومي حبيب قوتي قدر ما كانت محبوس محبوسي في حيضتك مغتسلي وصلي راه مسلم. الحالة الثالثة هذه الحالة الأولى إذا كانت المرأة تعرف عدد الأيام التي تأتيها دورة الشهرية تجلسها ما زاد على ذلك اعتبرها حاضة صلي وصوم. الحالة الثانية إذا لم تكن لها عادة معروفة يعني قد تكون مريضة هذه المرأة سبب أدوية أو نحو ذلك ومرة يكون ثلاثة أيام دم الحيض ومرة أسبوع مرة 15 يوما مرة يومين ليس لها يعني عادة عقدة في كل عام. إذا تكون لها عادة معروفة لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو سخينا أو له رائحة استفاد دم الحيض أنه أسود وأنه ثقيل سخين وأن له رائحة إليها. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه دم الحيض لا يتجمد خلاف دم الاستحاضة فإنه يتجمد. وأيضا دم الحيض له أثر في عند خروجه يعني تحس المرأة بحرارة خلاف دم الاستحاضة والباقي يحمل صفة الاستحاضة. فإذا كانت المرأة لا تعرف كم أيام فيها في الشهر لأنه يختلف بسبب مرضها فتجلس المدة التي فيها علامات الحيض وإذا بقعت هذه العلامات تعتبر هذا الدم الذي تغيرت صفاته تعتبر دم استحاضة فتصلي وتصوم. ودم الاستحاضة دم أحمر ليس له رائحة ليس بأسود أي خفيف ليس له رائحة كريهة كذلك ليس بسخين. في هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز. إذا المرأة أولا إذا كانت تعرف عدد أيامها فإنها تجلس هذه الأيام لا تصلي ولا تصوم ثم بعد ذلك وتصلي وتصوم وإن رأت الدم. الحالة الثانية إذا كانت تختلف عندها أيام عادت فيها من قليل إلى شهر فإنها تجلس أيام لا تصلي ولا تصوم إذا عرفت فقط الدم الحيض. وإذا اختلفت فإنها تكتب صلي وتصوم لجان جامعها. ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف في خانته برائحته فامسكي عن الصلاة. إذا كان الآخر عدم الاستحاضة فتوضئي وصلي فإنما هو عرف أي دم فساد. الحالة الثالثة حالة المرأة الحائض المستحاضة إذا لم تكن لها عادة إذا لم تكن لها أيام معدودة في الشهر تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض يعني المرأة الصغيرة الذي يأتيها دم لأول مرة مثلا فلا تعرف صفات الحيض ولا تعرف المدة التي تجلسها في هذه الحالة تجلس غالبا الحيض 6 أو 7 غالب الحيض النساء أن النساء يحضر 6 أيام في الشهر و7 أيام تجلسها وبعد على ذلك تعتبره استحاضة أو أنها يعني تنظر إلى حالة أمها أو أختها أو قريباتها كما أنها التي تجلس هذه المدة وما زال على ذلك تعتبره استحاضة. قوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش إنما هي ركضة من الشيطان فحيضي 6 أيام و7 أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأتي فصلي وصومي فإن ذلك جزئك. الحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي وقال حديث الحسن والصحيح وحسن الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. ومعنى ركضة من الشيطان يعني دفعة لأن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم. هذا ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد حسن الخاتم والمان ونرزقنا وإياكم العلم النافع وعملا صالحا متقبلا ونبلغنا وإياكم شر رمضان المبارك. ارزقنا واياكم في الصيام والقيام بسائر الاعمال الصالحه، ونعيده علينا وعلى الامه الاسلاميه في كل عام ونحن بخير وعافيه وعز للاسلام واهله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبذلك في هذا الدرس ايها الاخوه ننتهي الدروس ونستكمل ان شاء الله حديث عن كتاب الصلاه في شوال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذا هو الدرس 15، اليس كذلك؟
نعم يا شيخ.
هذا هو الدرس 15 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء قام بطباعة هذا الكتاب المجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. كنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، في كتاب الطهارة عند الباب العاشر في الحيض والنفاس، وفيه مسائل. الحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادي أي سال، وشرعا دم طبيعة وجبلة، يعني فطرت المرأة على وجود دم الحيض، كما في الحديثين كتبه الله على بنات آدم أو كما ورد. وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، بخلاف دم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم وليس له وقت معين. دم الحيض يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، أي من الشهر، في كل شهر مدة معينة حال صحة المرأة، أن يأتي دم الحيض في حال صحتها. أما الدم الذي يأتي في حال المرض فهذا ليس بحيض، وإنما هو مرض ودم استحاض من غير سبب ولادة، لأن الذي يخرج بسبب الولادة هو دم النفاس. دم الحيض يخرج من المرأة بدون ولادة، وجعله الله عز وجل بحكمة، ومن ذلكم أن المرأة إذا حملت يكون الطفل يتغذى من هذا الدم، دم الحيض الذي يوجد في المرأة الحامل، وإذا انتهت مدة الحمل يخرج هذا الدم مع الولادة. والله عز وجل له الحكمة البالغة فيما يكويه لعباده. ثم قال: والنفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة. في فرق بين دم الحيض والاستحاضة ودم النفاس. دم النفاس يخرج عند الولادة، ولادة المرأة يخرج حملها من بطنها، وأما دم الحيض فهو يخرج بدون ذلك. المسألة الأولى: بداية وقت الحيض ونهايته. لا حيض، قالوا لا حيض قبل تمام 9 سنين، يعني غالبا أن المرأة لا تحيض إلا إذا كان عمرها 9 سنوات، لأنه لم يثبت الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. قالوا هذا بالتتبع، تتبع أحوال النساء أنهن لا يحيضن قبل 9 سنين. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية أي الطفلة أو المرأة 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الطفلة 9 سنوات فأصبحت أفراس امرأة، أي تحيض.
ولا حيضة بعد 50 سنة في الغالب. على الصحيح إذا وصلت المرأة إلى هذا السن غالبا لا تحيض، إذا وصلت إلى سن 50 سنة لا تحيض، قد تحيض بعض النساء وهن أكثر من عمرهن أكثر من 50 سنة، لكن غالب النساء إذا وصلنا إلى هذا السن لا يحيضن. وإذا لم يحيضن لم يحملن، فهناك اقتران بين الحيض والحمل. المرأة التي تحيض وهي متزوجة غالبا تحمل، أو غير متزوجة والعياذ بالله قد يحصل زنا وهي تحيض قد يحمل، قد تحمل المرأة. لكن إذا انقطع دم الحيض يكون الحمل ضئيلا جدا، ولا حيض بعد 50 سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من دمي، خرجت من حد الحيض، أي من السن التي يحيضن فيه النساء غالبا. والحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح حسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. المسألة الثانية أقل مدة الحيض وأكثرها. الصحيح أنه لا حد لأقله، يعني ممكن المرأة تحيض يوم وليلة أو ليلة أو يوم أو يومين أو 3 أيام أو أكثر من هذا، فإنه لا حد لأقله ولا لأكثره. تحيض المرأة 15 يوما أو أقل من ذلك أسبوعا. تختلف النساء من مكان إلى مكان، حيث الأماكن الباردة قد تحيض أكثر من الأماكن الحارة والعكس. الشيء أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف، عادة الناس في كل مكان بحسب أعمالهم. مثلا أهل بلد ما يكون عندهم أن المرأة يكون عدد أيام حيضها أسبوع ولا يزيدن عن هذا، وقد يكون في مكان آخر غير ذلك. المسألة الثالثة غالب الحيض، وغالبه 6 أو 7، يعني 6 أيام أو 7 أيام، وقد يزيد على هذه المدة وقد ينقص عنها. غالب النساء كنا أيضا في هذه 6 أيام أو 7 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما، على أن هذه المرأة كانت عندها استحاضة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تمتنع عن الصلاة في هذه المدة، عن الصلاة في هذه المدة، ثم بعد ذلك صلي تغتسل وتصلي وتصوم. حيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما، إذا صلت 24 يوما كان حيضها 6 أيام أو 3، رواية ثانية أو 23 يوما، أي أنها تصلي وتصوم في 23 يوما، أي أن حيضها يكون 7 أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. الغالب أن النساء لا يزيدن عن 6 أيام أو عن 7 أيام دام الدورة الشهرية أو العادة الشهرية أو الحيض. وهذا الحديث السابق رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. المسألة الرابعة، ما يحرم بالحيض والنفاس؟ ما يحرم بالحيض والنفاس؟ قالوا يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور: الأول الوقع في الفرج، فلا يجوز للرجل أن يطع زوجته في حال حيضها أو في حال نفاسها، قول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل: اصنعوا كل شيء إلا النكاح رجل إمام مسلم، أي الجماع. فالاعتزال هنا المقصود به ترك جماع المرأة الحائض حال حيضها والتفاق على ذلك النكاح. وأما سائر الأمور يعني غير الجماع، فيجوز للرجل أن يباشر المرأة في غير الجماع أو غير الفرج، ولو أن يأكلها وأن يشاربها وأن يراجعها ويساكنها في بيت واحد، كعكس ما كان عليه أهل الجاهلية منهم اليهود الذين إذا حاضت المرأة عندهم لم يأكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها ولم يراجعوها ولم يساكنها في بيت واحد. جاء الإسلام كرم هذه المرأة الحائض وأباح لها ما كان محرما في زمن الجاهلية أو عند اليهود، وهذا يدل على كمال الشريعة حسن رعايتها للمسلمين والمسلمات حياة وأمواتا، وأن المؤمن لا يجوز لا حيا ولا ميتا. يحرم كذلك بسبب الحيض والنفاس الطلاق، قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي بعد أن انتهى العدة فطلقوهن لعدتهن، أي في حال الرجع له أن يطلقها، أما في حال الحيض لا. وقول صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض قال: فأمره ليراجعها، لأن الطلاق يحرم في هذا الوقت في حال الحيض. في مسألة الخلاف في هذه المسألة ثلاث: وقوع الطلاق، هل يقع الطلاق المرأة الحائض أو لا؟ الطلاق أيها الإخوة نوعان، يقولون طلاق بدعي وطلاق سني. الطلاق البدعي هو ما كان في حال الحيض ثم طلاقا بدعيا أو في طفل جامع المرأة أي رجل امرأته فيه في هذا الطهر، لأنه حامل وولايته. فهذا النوع الأول من أنواع الطلاق، الطلاق بدعي وهو ما كان في حال الحيض أو في طهر جامع الرجل فيه امرأته في حال طهرها. الطلاق النوع الثاني الطلاق السني أي المشروع، هو ما كان في حال الحمل، يعني الرجل أن امرأته حامل في الشهر الثامن السابع أو السادس، يعني تبين له الحمل للمرأة وطلقها في هذا الوقت، هذا مشروع. ثم عند العلماء في الطلاق السني ما كان في حال الحمل، كذلك أيضا ما كان في طهر لم يجامعها فيه، يعني أن المرأة حاضت ثم طهرت من الحيض ثم طلقها قبل أن يجامعها، هذا يسمى عند أهل العلم في الطلاق السني. المسألة الثانية مسألة هل يقع طلاق الحائض أو لا يقع، ذكر أهل العلم في ذلك خلاف. القول الأول أنه لا يقع الطلاق الصيدة وطلاق الحائض. لو شخص طلق امرأته وهو حائض فإنه لا يقع. قال بهذا القول بعض المالكية وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، ذكره بعض الحنابلة وابن عقيل منهم ابن عقيل، واختار ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني وأحمد شاكر شيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين ومن سلم ابن عمر وابن مسعود وابن عباس من الفقهاء السبعة، قالوا لا يقع طلاق الحائض. القول الثاني قالوا لا يقع في الحيض، أي لا يقع طلاق في حال الحيض إلا في حالة واحدة، إذا كان الطلاق ثلاثا أو في الطلقة الثالثة إنه يقع. وهو مذهب ابن حزم المحلى في المجلة العاشر 306. القول الثالث أنه يقع الطلاق في حال الحيض. هذا رأي شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وهو قول الجمهور من الأئمة الأربعة أن طلاق الحائض يقع. تدل في حديث ابن عمر مروا فليراجعها، قالوا أن المراجعة أي المراجعة للمرأة لتكون تحت عصمة الرجل لا يكون تكون إلا بعد الطلاق، ولو كانت غير محسوبة لابن عمر لقال له دعه أي الطلاق فليس بشيء أو أمره فليمسكها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مسألة يعني الطلاق في حال الحيض، قال الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة تحتاج إلى غاية إلى عناية تامة من طالب العلم، لأن سبيل الاحتياط فيها متعذر، ومسألة الطلاق في الحيض من أكبر مهمات هذا الباب، يجب على الإنسان أن يحققها بقدر ما يستطيع حتى يصل إلى ما يراه صوابا. انتهى كلامه رحمه الله من شرح الممتع جل الثالث عشر صفحة 50. إذن يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور: الأول الوطء، الثاني الطلاق، الثالث الصلاة، بقوله صلى الله عليه وسلم يعني لا يحل المرأة الحائض تصلي، بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. الرابع يحرم على الحائض والنفساء كذلك الصوم، بقوله صلى الله عليه وسلم أليس طبعا سيأتي الحديث عن مسألة أخرى. الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصوم ولم تصلي، المرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي، إذا طهرت من حيضها تبقى الصيام ولم تصلي الصلاة، كما قالت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لقوله صلى الله عليه وسلم أليس يحتاجون إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، قلنا بلى. رواه البخاري. الخامس يحرم على المرأة الحائضة الطواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج يعني من أعمال المناسك غير ألا تطوفي بالبيت حتى تدخلي. المسألة السادسة يحرم كذلك على الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن، وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن إذا احتاجت إلى القراءة كان تحتاج إلى مراجعة محفوظها أي من القرآن حتى لا ينسى، وتعليم البنات في المدارس أو قراءة ورثها جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تقرأ كما قال به بعض أهل العلم. مسألة قراءة القرآن للحائض فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا بجواز قراءة القرآن للمرأة الحائض والنفساء من غير المس، وهو مذهب المالكية والظاهرية، وهو مروي عن الشافعي في القديم ورواية عن الإمام أحمد، اختاره الطبري وابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين مدينة الدار للبحوث العلمية والإكتاب بالمملكة العربية السعودية مجلد الرابع 2009، أن المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن يعني عن ظهر قلب غير المسكن المصحف. وقالوا بأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقرأن القرآن يعني ولو كانت الحائض ممنوعة منه، جاءت الأدلة والأحاديث الصحيحة بمنعها. وقالوا لأن الحيض لا تكثر المرأة على منعه ولا على رفعه إذا جاء، وقد يقول أي حيض وتتعرض المرأة لنسيان القرآن الكريم، كما قال الشيخ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثالث صفحة 25. قالوا هذا القول الأول الذين يقولون بجواز قراءة القرآن للمرأة الحائض كذلك النفساء من غير المسجد. القول الثاني هو الذي ذهبوا إليه في الكتاب وقول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين بعدم يحرم عليها قراءة القرآن الكريم، وهو قول جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة، هو قول أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كما قال ذلك الإمام الترمذي رحمه الله. استدلوا بحديث ضعيف لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنه حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، كما قال ذلك في مجموع الفتاوى صفحات 21-460، قال في مجلد 23-21 ليس لهذا الحديث أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حدث به ابن عمر عن نافع. فالذين قالوا أنه يجوز المرأة الحائض أن تقرأ القرآن قالوا أن هذا الحديث حديث ضعيف، لا تقرأ القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. والذين صححوه رأوا تحريم قراءة القرآن للمرأة الحائض وقول جمهور أهل العلم. المسألة السابعة، طبعا لا يجوز المرأة الحائض مس المصحف، هذا باتفاق أهل العلم كذلك النفساء، بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون تنزيل رب العالمين، أنه القرآن الكريم في الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون، المرأة الحائض ليست طاهرة، وأنه يجوز لها المرأة الحائض والنفساء أن تذكر الله عز وجل، هي نوع من أنواع الأذكار الشرعية باتفاق أهل العلم، التسبيح والتحميد ونحو ذلك. كذلك يحرم على المرأة الحائض مس المصحف بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فتقدم الحديث عن هذا. ثامنا يحرم على المرأة الحائض والنفساء دخول المسجد واللبس فيه المكث فيه بقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. الحديث أخرج الإمام البخاري رحمه الله، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد، وكان يحرم عليها المرور في المسجد. الحديث الأول هو حل المسجد لجنب ولا حائط، هذا وهو أبو الإمام أبو داود ابن خزيمة وحسن بن قطان ابن سيد الناس. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة فرجوها فيها فترجيه وهي حائط، هو حينئذ مجاهر في المسجد. هذا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. وكذا يحرم عليها أي المرأة الحائض النفساء المرور في المسجد إلا إن خافت تلويثه، خافت تلويثه أي نزول الدم على أرضية المسجد أو بناء المسجد، فإنه لا يجوز لها المرور. فإن آمنت تلويثه أي نزول الدم لم يحرم كما قال تعالى ولا جنبا إلا عالي السبيل حتى تصل. المسألة الخامسة ما يوجبه الحيض، يوجب يعني المرأة الحائض حتى تصلي ماذا يجب عليها؟ أولا يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه من وجبات الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم التي كنت في حيضتنا فيها ثم اغتسلي وصلي. إذا أرادت المرأة أن تصلي لابد أن تغتسل من الحيض إذا انقطع دم الحيض. ثانيا يدل الحيض على البلوغ، إذا عابت المرأة كما تقدم إلا ذلك على أنها بالغة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجاد 9 سنين فهي امرأة، أي أنها يعني أنها بالغة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار، المقصود بالحائض هي المرأة البالغة. هذا الحديث الأول تعد صلاتها قدر الأيام روى الإمام البخاري ومسلم، وهذا الثاني يذكر الله صلاة حائض إلا بالحمار روى الإمام أبو داود والترمذي وحسنه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله في الإرواح. يقول البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يذكر الله صلاة حائض إلا بالحمار، قد أوجب عليها السترة لحصول الحيض، السترة يعني بالحمار، فدل على أن التكليف حصل به أي بوجود الحيض، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. ثالثا مما يترتب على الحيض الاعتداد به، فتنتظر العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لما كانت تحيض، لابد من مرور 3 حيض قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فإذا مرت 3 قروء فقد انتهت عدة المطلقة. والمرأة التي لا تحيض تتربص 3 أشهر، إذا مرت 3 أشهر بعد ذلك تهيأ للخطاب تنقضي عدتها ذلك ثلاثة العشر إذا كانت مستحيض، أما إذا كانت تحيض فلا بد من 3 خيار. المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فالمقصود بالقروء يعني 3 حيض. كذلك يترتب على وجود الحيض الحكم براءة الرحم في الاعتداد بالحيض، نحكم على المرأة أنها ليست بحامل سواء كان حمل مباح أو من حمل محرم أنها تحيض، إذا حاضت إلا ذلك على أنها ليست بحامل. تنبيه إذا طهرت الحائض والنفساء، طهرت الحائض والنفساء قبل غروب الشمس، لزمها تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، وإن طهرت منهما أي من الحيض والنفاس قبل طلوع الفجر لزمها تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت الصلاة الأولى في حال العذر، يعني في عذر السفر والمرض الشديد، كما يجوز لهم أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كذلك فات عليه المرأة الحائض، لأن وقت الصلاة الثانية وقت الصلاة الأولى في حال العذر. بها به قال الجمهور، جمهور أهل العلم هو الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، إذا طهرت المرأة الحائض قبل أذان صلاة الفجر فإن تصلي العشاء والمغرب، وإذا طهرت قبل نهاية العصر فإن تصلي العصر والظهر. وهذا الرأي عليه الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. وأما أبو حنيفة والظاهرية والشيخ بن عثيمين رحمه الله فيرون أن المرأة إذا طهرت قبل الفجر فلا تصلي إلا العشاء، إذا طهرت قبل الغروب فإنها لا تصلي إلا العصر فقط، واستدلوا بحديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، رواه الإمام البخاري ومسلم. ففاز حال المرأة الحائض التي ظهرت قبل الفجر، خروج وقت الفجر وخروج وقت العصر، لأنها تكفي صلاة واحدة. المسألة الثانية، إذا حاضت المرأة جاءها الحيض في وقت الصلاة قبل أن تصلي، يعني دخل عليها الوقت وقت الصلاة مثلا الظهر وجاءها دم الحيض، فهل يجب عليها قضاء الصلاة هذه أو لا؟ وجاء وقت العصر أو المغرب أو غيرها من الأوقات، قالوا لا يجب عليها القضاء إلا إذا أخرتها حتى تضايق الوقت، فمن عليها القضاء. يعني مثال ذلك، رأى جاء دم الحيض في أول وقت الظهر ولم يمكنها فلا الصلاة، ذلك فجأة الحيضها فإنها لا تصلي. أما إذا أخرت الصلاة إلى آخر الوقت وجاءها الحيض، يعني تهاولت في أداء الصلاة أول وقتها، فإنها إذا طهرت يجب عليها قضاء تلك الصلاة التي فرقت فيها. المسألة الثالثة، أقل النفاس أكثره، لا حد لأقل النفاس، لا حد لأقل النفاس، لأنه لم يرد فيه تحديد، يعني الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة لم يرد فيه تحديد، يعني هل هو 7 أيام أو 10 أيام أو أكثر، لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود أي إلى العرف، وقد وجد قليلا وكثيرا، يعني يوجد أن بعض النساء يحصل عندها نفاس تجد 7 أيام، أو بعض النساء تجد 3 أيام وينقطع الدم، دم النفاس، وأكثره 40 يوما، لا ينقطع الدم إلا إذا وصل إلى 40 يوم، ف قال الإمام الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الصفر قبل ذلك أي قبل 40 فتغتسل وتصلي. والحديث أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما أي يأتيها دم النفاس لا ينقطع إلا في 40 هذه 40. شيخنا أحمد بن رحمه الله حتى أن بعض النساء لا يقول أن بعض النساء يتعدى هذا 40 يوم لا ينقطع الدم. وهذا الحديث الذي رواه أم سلمة رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه بل الألباني موقوف حديث ضعيف. أما السابع في دم الاستحابة مستحابة. الاستحابة سيلان الدم في غير وقت على سبيل الزيادة. يعني هناك فرق بين الحيض والاستحابة. الحيض له وقت محدد يأتي المرأة وقت محدد في أول الشهر في وسط الشهر في آخر الشهر وينقطع. أما دم الاستحابة فهو لا ينقطع يتصل بالحيض وقت لا يتصل بالحيض يأتي مفصل قد يأتي متصل بالحيض. ومن عرق تسمى العادل والانسحاب يخرج من أدنى الرحم وأما الحيض يخرج من قعر الرحم. ودم الاستحابة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته وهو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها. يعني فليأتي تأتي الاستحابة بعد الحيض قد تأتي الاستحابة والنزيف في غير وقت الحيض. وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوضع الرجل أن جامع زوجته وللمرأة المستحابة تصوم ولها تصلي بخلاف الحائض فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا يجوز لزوجها أن يجامعها. المرأة المستحابة في حكم الطاهرات لأنها في حكم الطاهرات. ودليل حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاب فلا أطهر. يعني أن الدم يستمر معها فلا ينقطع الدم. أتادع الصلاة يترك الصلاة كثرة الحيض للصلاة في حال الحيض؟ قال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أجبرت فاقتلي عنك الدم وصلي. يعني وقت الحيض تترك الصلاة، وإذا قطع دم الحيض وجاءت الاستحاضة فتصلي. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. فيجب عليها المرأة المستحاضة أو الحائضة تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها. يعني حكمها حكم من خرج منه قول أو نحو ذلك من الحدث الأكبر. فإذا جاءت المرأة الاستحاضة والنزيف فإنها تغسل فرجها من الدم وتجعل في مخرج قطرة ونحو يمنع الخارج، تشد عليه ما يمسكه عن السقوط ويغني عن ذلك الحفائض الصحية في هذا الوقت. ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. حال المرأة المستحابة في حال بعد ثلث البول، بعد ثلث البول أو نحوه من عنده صلاة وثلاث الدبر أو خروج ريح، فإنه لا يتوضأ ويستنجي إلا بعد دخول الوقت. كذلك المرأة المستحابة لا تصلي إلا بعد دخول الوقت، تستنجي ثم تتلجب وتتوضأ ولا يضرها بعد ذلك ما خرج منها. والمستحابة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، لتكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحابة، فهذه تجلس قدر عادتها تدعو الصلاة والصيام. هذا في حال استقبال الحيض بالاستحاضة، فإنك تجلس مثلا الحيض مدة 7 أيام ما بعده بعد 7 أيام تغتسل وتصلي وتصوم للزوجة الجامعة حتى لو كان خارج منها الدم. إذا كان هذا الدم هو دم الاستيعاب. هذه إذا كنت تعرف عددها أيام معددة حددت في الشهر في هذه المدة وما بعدها تعتبرها استيعاب. هذه تجد قدر عادتها وتدعو الصلاة والصيام وتعد أيضا. فإذا انتهت عادتها كثرت وصلت وعدت كتاب القاري دم السحرة قولي صلاة سلم يومي حبيب كثري قدر ما كانت تحبوس في حيضتك ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم. الحالة الثانية هذه الحالة الأولى إذا كانت المرأة تعرف عدد الأيام التي تأتيها الدورة الشهرية تجلسها ما زاد على ذلك تعتبرها حاضة صلي وصوم. الحالة الثانية إذا لم تكن لها عادة معروفة يعني قد تكون مريضة هذه المرأة سبب حب أدوية أو نحو ذلك فمرة يكون ثلاثة أيام دم الحيض ومرة أسبوع مرة 15 يوما مرة يومين ليس لها يعني عادة محددة في كل عام. إذا تكون لها عادة معروفة لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة. صفة دم الحيض أنه أسود وأنه ثقيل ثخين وأن له رائحة يليها. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه دم الحيض لا يتجمد خلاف دم الاستحاضة فإنه يتجمد. وأيضا دم الحيض له أثر في عند خروجه يعني تحس المرأة بحرارة خلاف دم الاستحاضة. والباقي يحمل صفة الاستحاضة. فإذا كانت المرأة لا تعرف كم أيام فيها في الشهر لأنه يختلف بسبب مرضها فتجلس المدة التي فيها علامات الحيض وإذا بقعت هذه العلامات تعتبر صفة الدم الذي تغيرت صفاته تعتبر دم استحاضة فتصلي وتصوم. ودم الاستحاضة دم أحمر ليس له رائحة ليس بأسود أي خفيف ليس له رائحة كريهة كذلك ليس بثقيل. في هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز. إذا المرأة أولا إذا كانت تعرف عدد أيامها فإنها تجلس هذه الأيام تصلي ولا تصوم ثم بعد ذلك تصلي وتصوم ويضاعف الدم. الحالة الثانية إذا كانت تختلف عندها أيام عادتها من قليل إلى شهر فإنها تجلس أيام لا تصلي ولا تصوم إذا عرفت صفة الدم الحيض. وإذا اختلفت فإنها تكتسب صلي وتصوم لجان جامعها. ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أي يعرف في خانته في رائحته فامسكي عن الصلاة. إذا كان الآخر عدم الاستحاضة فتوضئي وصلي فإنما هو عرف أي دم فساد. الحالة الثالثة حالة المرأة الحائض المستحاضة إذا لم تكن لها عادة إلا تكن لها أيام معدودة في الشهر تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض يعني المرأة الصغيرة الذي يأتيها دم لأول مرة مثلا فلا تعرف صفات الحيض ولا تعرف المدة التي تجلسها. في هذه الحالة تجلس غالبا الحيض 6 أو 7 غالب الحيض النساء أن النساء يحضر 6 أيام في الشهر و7 أيام تجلسها وبعد على ذلك تعتبره استحاضة أو أنها يعني تنظر إلى حالة أمها أو أختها أو قريباتها كمدتها التي تجلس هذه المدة وما زال على ذلك تعتبره استحاضة. قولي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش إنما هي ركضة من الشيطان فحتى حيضي 6 أيام و7 أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأتي فصلي وصومي فإن ذلك جزئك الحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن والصحيح وحسن الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. ومعنى ركبة من الشيطان يعني دفعة، لأن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم هذا. ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد، حسن القاسم والمان، ونرزقنا وإياكم العلم النافع وعمل الصالح متقبلا، ونبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، ونرزقنا وإياكم في الصيام والقيام بسائر الأعمال الصالحة، ونعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية في كل عام نحن بخير وعافية وعزة للإسلام وأهله. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبذلك في هذا الدرس أيها الإخوة ننتهي الدروس، ونستكمل إن شاء الله الحديث عن كتاب الصلاة في شوال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.